الذكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل في الحديث عن المناهي الشرعية التي تتعلق بأبواب العبادات. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الهوى، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بين يدي هذا اللقاء نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة الكرام، نحن الليلة على موعد في هذه الحلقة لنتحدث عن مسألة من مسائل العبادات التي تتعلق بأبواب الطهارة، ألا وهي مسألة المسح على الخفين، وإن شئت أضف إليها ما في حكمها كالمسح على العمائم والجبائر والجوارب ونحو ذلك مما يمسح عليه في الوضوء. وقبل الحديث عن أحكام المسح على الخفين، إن أذنت لي فضيلة الشيخ، فأنا أود أن أسأل سؤالا قد لا يفطن له إلا بعض طلبة العلم، ولكني حقيقة أود أن أوصل معانيه إلى كل أم وكل والد كريم يستمع إلينا في هذه الدقائق، فضلا عن أن يكون المستمع طالب علم. أنا أود أن أسأل، لماذا خص علماء العقيدة الإسلامية باب مسح الخفين لذكره في أبواب مسائل العقائد؟ يعني لا يتحدثون عن الوضوء ويأتون في وسط الحديث عن العقيدة فقل والمسح على الخفين، وهذا لا أتحدث عن المتأخرين، بل أتحدث عن الأئمة الكبار للكائي وغيره من أئمة أهل السنة والإمام الطحاوي وغيره، يأتي لينصص على ذكر مسح الخفين في أبواب العقيدة، وكأن لمسح الخفين أهمية خاصة، لا أقول في عقيدة المسلمين، إذن لي أن أقول في عقيدة أهل السنة. فما الهدف من ذلك وما المغزى؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فطبعا هذه المسألة غاية في الأهمية، والعلماء ينصون في كتب العقيدة على ذكر مسألة المسح على الخفين، إلى درجة الإمام الطحاوي عليه رحمة الله قال: ويرون، أي أهل السنة والجماعة، المسح على الخفين
هي صفة من صفاتهم، يعني هذه في جملة ذكرية لأوصاف أهل السنة،
نعم،
حتى يميز بينهم وبين أهل البدعة،
نعم،
فقال ويرون المسح على الخفين، نعم، أو يمسحون على الخفين.
وذلك لأن بعض الطوائف المبتدعة أو عدم المسح على الخفين كالشيعة والخوارج،
نعم،
أو بعض الخوارج، فمن هنا رأوا عدم المسح على الخفين. وفي هذا قال الإمام النووي عليه رحمة الله: أجمع علماء المسلمين على المسح على الخفين، ولم يخالف فيه إلا الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم. كذا نص الإمام النووي عليه رحمة الله،
إذن هو يعني سيد مذهب الشافعي،
نعم نعم، قال ولا يعتد بخلافهم. لماذا؟ لأنها لا يصح لإنسان كائنا من كان أن يخالف ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد عليه رحمة الله قال: ليس في قلبي أدنى شك من المسح على الخفين فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 40 حديث عند الإمام أحمد عليه رحمة الله. وقال الحسن عليه رحمة الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله مسح على الخفين. يعني مسح الخفين يصل حديث متواتر عند أهل الحديث متواتر من الأحاديث السابقة.
إذا لي سيدنا أن أبقى مع هذه النقطة.
نعم.
يعني مع أعلم ضيق الوقت ولا يتسع للحديث عن مسح الخفين كله، لكن أود أن أنص هنا على جملة من الفوائد الهامة جدا، بل هي أهم عندي بكثير جدا مما قد يتحدث عنه في مثل هذه المسائل. النقطة الأولى أن كثير من العوام أو عوام المسلمين وإخواننا الأفاضل حينما نقول الله مذهب الشيعة فينخدع بما يسمع، من أن الشيعة طائفة إسلامية، ويزداد هذا الخداع حينما يذكر له أننا في الأزهر، وأنا أزهري وأفتخر بذلك بفضل الله عز وجل ورحمته ونعمته، ندرس طوال العمر المذهب الزيدي والمذهب الجعفري، وهذا من الكذب وإن قاله معمم، ونعم أقول جيدا وصح لي إن أخطأ. ذلك لأن المذهب الزيدية أو مذهب الجعفرية الفقهي يعتبر أبعد ما يكون عن مذهب الشيعة المعروف الآن بالإثنى عشرية الإمامية. إثنى عشرية هي مذهب ضال مضل قد يصل إلى حد بعيد، أنا لا أريد أن أتعرض للحديث عنه. ولكن المذهب الزيدي أو المذهب الجعفري الفقهي يعني قد لا تجد فوارق كبيرة جدا بينه وبين أهل السنة، حتى في مسألة الصحابة رضوان الله عليهم يترضون عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي، وكل القضية أنهم يرون أفضلية الإمام علي عن الإمام عثمان بن عفان رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهذا ليس محل الحديث في هذه الجزئية. إنما حينما نقول أن المسح على الخفين أصبح ميزة لأهل السنة دون غيرهم من الروافض أو من الشيعة، فإننا بذلك نحكي عن هذا المذهب الذي ضل وابتعد عن مذاهب أهل السنة جملة وتفصيلا، فلا ينخدع بعض الآباء الكرام بما يذكره بعضهم أن الأزهر يدرس مذهب الشيعة. هذا خطأ، الأزهر لا يدرس مذهب الشيعة، الأزهر يدرس مذهب الزيدية ومذهب الجعفرية، وهذا مذهب قريب جدا من مذهب أهل السنة، بل بعض الأئمة الكبار كعم الصنعان وعم الشوكاني يحكون في أنهم عندهم بعض الميل لمثل هذه المذهب. أليس الأمر على مثل ما ذكر؟
نعم، أحسنت. من الناحية الفقهية بالذات كمان، يعني حتى لا نتطرق إلى الناحية العقدية في بعض البدع طبعا عند الجعفرية والزيدية في بعض البدع، لكن من الناحية الفقهية نعم أقرب من غيرهم، وما عندهمش الأصول التي بتطيح بالنصوص الموجودة عند الروافض والعلويين. فهنا المقصود الآن الروافض والعلويين لما أصبحوا الآن في هذا العصر علم على كلمة الشيعة، يعني المفروض الواقع يبقى معروف، فعند قال شيعة فتطير الأذهان إلى شيعة إيران إلى شيعة العلويين،
وينخدع الناس يظن ان احنا في الأزهر ندرس مذاهب إيران. لا، هذا غير صحيح.
حشا
بفضل الله عز وجل، نسأل الله أن يحفظ علماءنا الكرام. كذلك سيدنا أود أن أشير إلى منشأ هذا الخلاف. الشيعة يوم أن نفوا المسح على الخفين والجوربين وما يأتي حلوما قالوا بالمسح على القدمين. وأنقصوا ركنا من أركان الوضوء. واستدلوا بعموم القراءة التي أشرنا إليها قبل ذلك. وأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بقراءة وأرجلكم على وهي متواترة. وحملوها على المسح، فأجازوا المسح على القدمين ونفوا المسح على الخفين. وسبحان الله، هذا من يعني التشدد يعني العجيب.
سبحان الله يعني مش مسألة التشدد فقط، إنما يعلمنا أن أي صاحب بدعة يسير وفق هواه. يعني مثلا أصحاب هذا المذهب يدعون يعني تقديس سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وغالوا في سيدنا علي. وسبحان الله، من أحاديث الواردة في المسح الخفين حديث سيدنا علي
رضي الله عنه،
منها قولته المشهورة لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخفين أسفل الخفين أولى من المسح على ظاهره أو على أعلاه. وبل وروى نفسه حديث أخرى في المسح على الخفين. فإذا كان ورد من حديث سيدنا علي رضي الله عنه نفسه الذي تدعي يعني تعظيمه إلى آخره، فعندئذ ينبغي أن يعلم أن صاحب الهوى ليس له يعني مسيطر وهو يسير وفق
هواه.
شيء ثاني انه هو وقع في خلل كبير لما الآية القرآنية بيّنت المسح على الرجل والمسح على الخف في القراءات. ولعل نشير إلى قاعدة مهمة في قواعد التفسير أن كل قراءة بمنزلة آية.
نعم.
من حيث التفسير.
حيث التفسير.
من حيث التفسير يعني لا يصح أبدا أن الإنسان يستدل بقراءة ويلغي بها معنى قراءة أخرى ثابتة.
نعم.
لا يصح أبدا. إنما ينبغي أن يؤخذ المعنى الذي يتوافق مع كلا القراءتين. لأنها كله ثابت. وهو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن القرآن أنزل على 7 أحرف
صلى الله عليه وسلم.
فما بقولنا بقى في الحرف الواحد في القراءات الواردة فيه.
نعم.
فينبغي على الإنسان أن يعلم هذا جيدا أنه هو لا يوجد أدنى تعارض بين قراءة أرجلكم وأرجلكم.
وأرجلكم لرواية الإمام حفص
تفيد
الغسل.
وأرجلكم تفيد أنها تغسل عند في بعض الحالات في بعض الحالات كالخفين. فما يوجد أدنى تعارض أبدا بين هذا وذاك.
بارك الله.
فهنا يبين خطأهم في مثل هذا الباب. وثانيا الأصل الإنسان ينقاد إلى الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندئذ لا يسع الإنسان أنه هو يبتعد عنه. طبعا العلماء يحبون جدا في هذا الباب في الرد على من يشكك في مسح الخفين حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. لماذا؟ لأن جرير بن عبد الله أسلم بعد نزول سورة المائدة.
نعم.
وسورة المائدة فيها آية الوضوء. علشان ما يعتريش بعض الناس الشك فيقول لعل المسح على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء. فيرد من وجهين. الوجه الأول إن آية الوضوء في قراءة إحدى قراءاته تفيد أشارت إلى المسح على الخفين.
نعم.
لواحد. ثانيا روى جرير وهو أسلم بعد نزول المائدة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم زال ثم توضأ ومسح على خفيه. عندئذ يبين أن هذا عطاء من الله لهذه الأمة باب التخفيف.
إذن سيدنا فالمسح على الخفين ثابت بالقرآن في الرواية المتواترة في قراءة وأرجلكم.
نعم.
بعطف المكسور على المكسور.
نعم.
وثابت في السنة بجملة من الأحاديث حتى أنه روي عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه وأرضاه يروي ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب سيدنا تعال لنتحدث عن كيفية المسح على الخفين.
نعم.
وهل المسح على الخفين والجوربين ونحن في مقدمة فصل الشتاء هل المسح على الخفين يتعلق بفصل الشتاء فقط ولو طوال العام صيفا وشتاء؟
نعم.
وما هي الكيفية التي يعني يكون الإنسان بها قد طبق السنة في المسح على الخفين؟
نعم.
بداية يعني كيف يمسح الإنسان على خفيه؟ وهل هذا المسح يتعلق بالصيف أو بالشتاء ولا يعني بالشتاء فقط كما يظن بعض الناس؟
وطبعا يعني بين يدي هذا الكلام الطيب ينبغي أن نبين أن هذه رخصة أعطاها الله لعباده ما بالتخفيف. يعني في حكمة في مثل هذا التخفيف على عباده. لأن طبعا القدم إذا في بعض الأوقات زي أوقات الشتاء أو ما شابه إذا كانت على حالة من الدفء فتعطي الجسم كله الدفء.
نعم.
فجاء التخفيف من الشرع ليبين أن الله يريد بنا اليسر سبحانه وتعالى.
بسيما إذا اقترن الحديث مع العمائم.
مع أي نعم.
يعني إذا كان الكلام على الخفين والعمائم.
والعمائم كذلك.
فالإنسان مثلا ربط على قدميه بخفين أو بجوربين كما سنتحدث ولبس عمامة غطت رأسه وأذنيه.
نعم صحيح.
فهذا يكون في وضع شاق إنه يقلع عنه كل هذا مع ما
بل يصب بعض الأذى إذا كان في الطريق أو البرد الشديد أو ما شابه. فشرعنا فيه كله رحمة وكذلك ينبغي أن نستحضر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر. كذلك الله سبحانه وتعالى يحب من الإنسان أن يعني يقبل على الرخص التي أعطاها الله سبحانه وتعالى. إن بعض الناس بيتحرج من هذا.
نعم.
ويتحرج من الرخص فهذا لا ينبغي. ثانيا لما ننظر إلى الحديث الواردة في المسح على الخفين فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جواز المسح على الخفين دون تقييد بفصل دون فصل. ما قالش في الساعة أو لما تكون مضطر أو لا تكون صعب عليك أو ما شابه أبدا. ده هي رخصة من الله سبحانه وتعالى للإنسان المقيم والإنسان المسافر. المقيم على كل أحواله والمسافر على كل أحواله.
نعم.
فكل أحوال المقيم يصح له أن يمسح فيها على الخفين. فمن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه يظن أنه لا يمسح على الخفين إلا في البرد الشديد فقط، وينكر من مسح علي في الصيف، لكن يصح، هي رخصة من الله سبحانه وتعالى، فالله يحب أن تؤتى رخصه، فينبغي على الإنسان أن يأخذ بها. وهنا برضو مسألة لطيفة بين العلماء، هل الأفضل للإنسان يذكرها في سياق هذا الكلام، هل الأفضل للإنسان أن يمسح أن يغسل رجليه
أو يمسح
يخلع ولا يمسح على الخفين؟
هذه النكتة جميلة ومسألة طيبة مباركة.
هل ما هو الأفضل بالنسبة للإنسان؟ فبعض العلماء قال لا الأفضل يغسل، بعض قال لا دي الرخصة والأفضل الرخصة. الحقيقة ينظر إلى حال القدم. فإذا كانت القدم مكشوفة فالأفضل الغسل، مش يتعمد يعني حتى لو كان متوضئ
لا يتعمد أن يلبس ليمسح ولا أن يخلع ليغسل.
أحسن، ولا أن يخلع ليغسل. إذا كانت القدم مغطاة وسيما بخف يعني
ومتوفر الشروط التي تجوز المسح عليه،
ففي هذه الحالة يكون الأفضل أن يأخذ بالرخصة بيان ليسر الشريعة وسماحة الشريعة. ودي برضو خلينا نطرق إلى باب ان الاسلام بيبعد عن يعني التعنت، وان الانسان ما يوصلش الى مرحله الوسوسه. الشيطان بيعاوز يبعد الانسان عن العباده، مش قادر يبعده، يجري من باب تصعيب العباده بالوسوسه. طب السنه العكس، يجيب له التسهيل، العباده سهله، الصلاه صلي قائمه ان لم تستطع فجالسه، فقاعده فان لم تستطع فعلى جنب، المهم تصلي.
نعم.
على كل أحوال كذلك الوضوء في صيف في شتاء برد لك رخصة إذا كنت لابس خوف أنك تمسح عليه.
سنأتي إلى شروطه، ولكن القضية هنا قضية أنك إذا كنت لابسا لخفين أو لجوربين، وسننصص على الجوربين بعد قليل، ولكن أقول لا تتعمد أن تخلع لتغسل قدميك وأنت تتوضأ. ولا تتعمد أن تلبس حتى تمسح. وهذا ليس معنى أننا نقول إنسان عند لبسه يعني لا ينوي المسح، هذا غير مقصود. مقصود أن تتوضأ الآن لتلبس حتى تمسح بعد دقيقة أو دقيقتين. لا هذا ليس من السنة. السنة أن تبقى على حالك الذي أنت عليه. فإذا كنت لابسا لجوربين أو لخفين وأردت الوضوء فلا تخلعهما حتى تغسل قدميك، وأنت يجوز لك أن تمسح عليهم. طيب سيدنا، حتى يعني يصير في سياق علمي يستطيع إخواننا أن يستفيدون منه، أود أن أتحدث بداية عن الشروط التي يجب توفرها في الخف حتى يجوز أن أمسح عليه. هناك بعض الشروط العلماء ذكروها، بل النبي صلى الله عليه وسلم بينها في أحاديث المسح على الخفين، ككون المسلم يكون قد لبس الخفين على طهارة. ما هي الصفة المشروعة للبس الخفين حتى أستطيع أن أمسح عليهما؟
طبعا برضو علشان كلمة الخف مش مشتهرة عند بعض الناس، فبغض من الخف باختصار يعني شبيه بالشراب بس جلد.
الخف.
الخف فالشيء اللي بيلبس في القدم على هيئة الجورة ولكنه من الجلد اسمه الخف ببساطة شديدة.
طب يقوم مقام سيدنا غيره من ألوان الصوف أو الأقمشة وكذا زي الجوارب ونحوها؟
طبعا ورد في ذلك نصوص، راجح أنه ثبت الجورب عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الجورب، هو طبعا مروي عن أكثر من هذا، لكن الحديث الصحيحة عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرفوعا، ودي هيكون لها أثر في الحكم. بعد ذلك في أحاديث مرفوعة في المسح على الجورب عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف في تصحيحها، لكن الراجح أن إسنادها ضعيف، لكن الأحاديث اللي هي ثابتة في المسح على الجوارب
موقوفة
على الصحابة، وده بيدي أثر سيأتي معنا عند الحديث عن الجوارب إن شاء الله الآن.
طيب أيضا مما ألحق بسيدنا أيضا ونحن نتحدث عن قضية الجورب، الأحذية التي تغطي القدم، أحذية القوات المسلحة أو الشرطة أو نحوها، اللي الأحذية الطويلة، التي تغطي القدم.
طبعا تغطي محل الفرض اذا كان الخف هو ادنى يمسح عليه فهي من باب اولى بشرط ان يكون لابسها على طهارة كما سيأتي.
نعم يعني هذه الاحذية. انما الحذاء البسيط
اي جند في الجيش في الشرطة في كذا سهل عليه جدا ان هو
يمسح عليها
يمسح يتوضى من
البيادة
شيء صعب جدا لا يلزمه ان يخلع بس بنطلب منه قبل ما تلبسها تلبسها على طهارة.
الله اكبر الله. فعلا صحيح. طيب سيدنا ايضا يعني مما يتعلق بمسألة المسح على الاحذية ان بعض الناس يتوسع جدا لدرجة يمسح على الحذاء العادي. انا اود ان افرق بين نعم. الحذاء الذي يغطي محل الفرض
نعم.
والحذاء الذي لا يغطي محل الفرض
نعم. سيأتي معنا
انا اريد ان نبدا على هذا
احسنت. سيأتي معنا في الشروط ان ينبغي ان يكون خف ساترا لمحل الفرض.
يعني اذا عندنا
الحذاء البسيط اللي هو مش واصل للكعبين هذا فهذه الحالة لا يمسح عليه.
يعني عندنا يمسح على الخفين ويمسح على الجوارب ويمسح على الأحذية التي تغطي
زي
محل الفرض ونحو
نعم. الأخير.
بارك الله فيكم. طيب هذا بالنسبة للشرط الأول
نعم.
أن يكون قد لبسهما على طهارة.
يبقى أول شرط بالنسبة للمسح على الخفين أن الإنسان يلبسها على طهارة. لأن حجر هويت أن لأنزع خفيه فخلدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يعني أدخلتهما طاهرتين يعني هو كان متوضي وضوء عادي خالص وغاسل رجله ولبس بعد ذلك الخف. فعندئذ طالما أنه لبس الخف بعد على وضوء يجيز له هذا. فبمفهوم المخالفة يعني يستفاد منه إذا ما كانش أدخلها طاهرة فعندئذ لا يصح انه يمسح. يبقى ما يصحش للانسان انه يمسح بقى لا على الجورب ولا على البياده ولا على الخف اذا كان لابسه وهو مش متوضي بدون طهر. اما لما العلماء يقولوا طهر طهاره مائيه يعني كانت وضه عشان في خلاف في بعض الفروع لو كان متيمم
نعم.
فعندئذ النصوص تبين انه لو لابسه على طهاره التيمم لا يمسح عليه واتى الماء بعد ذلك يعني لا يمسح عليه
نعم.
إنما اللي يكون لبسه على طهارة مائية كما نص نعم. عليه العلماء
نعم. بارك الله فيكم سيدنا.
الله يبارك.
أيها الأحبة الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الهدى. بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر. تذوب شخوص الناس في كل لحظة وأنت لنا التاريخ أنت المجدد صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد أحبة الكرام فلا يزال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل إلى الحديث عن المسح على الخفين أو الجوربين أو العمائم أو ما يقوم مقامها. معنا ومعكم شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظ الله تعالى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
تحدثنا عن الشرط الأول من شروط المسح على الخفين وهو أن يكون المسلم قد لبس الخفين على طهارة مائية.
نعم
صحيح. يقضي الطهارة مائية يخرج بها طهارة غير المائية كالتيمم ونحو.
نعم.
هذه محل اتفاق سيدنا
لا.
ولا هي
ليس
هي
محل اتفاق الخلاف. ليس محل اتفاق. فبعض الفقهاء أجاز المسح على الطهارة على التيمم.
نعم.
قال لك طالما انه هو طاهر ما في إشكالية.
نعم.
على كل هذا لكن احنا طبعا هنا ما فيش مقام للتفصيل عشان الوقت ضيق. لكن الاصل ان الراجح والنص بين ذلك حديث المغيرة بن شعبة لما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال ثم توضأ فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لا شك ان هنا طاهرتين يعني على وضوء
على وضوء.
فعندئذ لا يسع الانسان اللي هو يعني يمسح على الخفين اذا كان على غير اذا كان لابسهم على غير طهارة مائية.
طيب هناك شروط اخرى سيدنا تتعلق بالخفين
نعم.
ايضا
نعم صحيح.
وان يكون مثلا مغطي لمحل الغسل الواجب
طبعا. طبعا هو هيمسح هنا المسح هنا بديل عن غسل القدمين
نعم.
فلذلك ينبغي ان هو يكون ساتر لمحل القدمين. لكن هنا هل يجب أن يكون ساتر لكل محل القدمين أو لمعظم محل القدمين؟ هنا محل خلاف. محل خلاف. يعني ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أنه يجب أن يكون ساتر لكل محل الفرض. يعني لو جزئية بسيطة من المغسول في الوضوء بينه من الحتة اللي بتغسل الوصول بتغسل إيه؟ بنغسل القدم إلى الكعبين. الى يعني بنغسل العقب والكعبين اللي هما العظمين في اخر الساق. يبقى اذا بيصل الى هنا فلو اي جزء من ده عند الحنابلة ومن وافقهم ظاهر عند باين لا يصح عند اذن المسح على الاعراض.
يعني هذه الجوارب القصيرة التي يلبسها الشباب في هذه الايام وهي تغطي كف القدم فقط يعني لا ترتقي الى ما بعد العظمتين الناشئتين اسفل القدم هذا لا يمسح عليه.
نعم
لأنه يشترط أن يغطي القدم كاملة حتى يتعدى العظمتين الناتئتين
بكاملة لكن إن ظهر بعض نتيجة العذر أو مشابه فذهب شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم لأن خفاف الصحابة في الغالب كانت لا تسلم من الخروق لأنه كانوا بيمشوا فيها في الطريق فإذا لا تسلم من الخروق فما يقوم بقام الخروق الخفيفة لا يضر لكن جزء كبير عند إذن يضر فعند إذن ينبغي الإنسان أن يحرص أن يكون الخف أو الشيء اللي يمسح عليه يكون ساتر لمحل الفرض.
طيب بعض العلماء لا سيما علماء الشافعية يفسرون قضية ساتر بأمرين. الأمر الأول ألا يصف ولا يشف. الأمر الثاني أن يمكن تتابع المشي فيه. قضية إمكانية تتابع المشي في ذلك أخذوه من الصحابة. الصحابة كانوا يستطيعون أن يتابعوا المشي في الخفاف. وهذا الآن مستحيل. أن يوجد جورب حد يستطيع أن يمشي فيه في الشارع. أظن هذا صعب جدا. الجوارب الآن رقيقة وكذا وكذا. فهذه نريد أن نتحدث عنها. القضية الثانية هي قضية الجوارب الخفيفة. الشربات الخفيفة التي لا تمنع وصول الماء إلى الجلد. كما ينص الشافعية دائما واشتهر على ألسنة كثير من الوعاظ هذه القضية. إن الشراب لابد أن يكون يمنع وصول الماء إلى البشرة. وهذا أين هو في الأدلة؟ يعني نريد أن نتحدث عن هذه قضية الشروط المتعلقة بالجوارب. وأحكام الجوارب النسائية. عبارة عن شيء لا يمنع لونا ولا يمنع ماء. هل هذا أيضا يمسح عليه؟
طبعا هذا الخلاف مبني على يعني كيفية النظر لثبوت المسح على الخفين. هل هو ثابت بأحاديث مرفوعة عن النبي أم بغير ذلك؟ فمن صحح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين رأى صحة هذا الحديث عندئذ قال لك كل ما يطلق عليه جور في إشكالية ثقيل لأن ثابت زي ما ثبت الخفين أي خف ثبت الجوربين أي جور. الذين ارتأوا الإعلال للزيادة وقال لك لا هو على الخفين لكن ثابت مثال الصحابة إذن الصحابة أخذوا قياسا على الخف. يبقى إذن مش أي جورب فما أخذوا قياسا على الخف لكن كل الصواعق معلوم في عهد الصحابة أن الجورب ما بيتمشاش فيه زي الخف وفعل ذلك ثبت عنهم أنهم فعلوا فدل على شرط إمكانية تتابع المشي هذا ليس عليه دليل.
بارك الله فيك.
ليس عليه دليل إمكانية تتابع المشي. كذلك يكون مجدود بنفسه يعني هيطلع بنفسه. طب قالك لو شد بحاجة أو بأستك أو ما شابه زي الجورب برضو ما في إشكالية. يبقى إذن الأصل هنا إن طالما ثبت من فعل الصحابة أخذوا قياس على الخف إن هو يكون ساتر للقدم. يعني إيه ساتر للقدم؟ العلماء باختصار ببساطة شديدة لما يجي يصف الثوب الساتر أو شيء قال هو الذي لا يصف البشرة. يبقى طالما إنه الشيء اللي ملبوس ده ما أقدرش أحدد منه لون البشرة هو ساتر. لو قدرت أحدد منه لون بشرة القدم لونها يبقى هو غير.
هذا تنبيه مهم جدا للنساء والتساهل في قضية الجوارب النسائية التي الفليها دي التي يعني لا تمنع لونا ولا وتظهر أجزاء القدم هذه لا يمسح عليه.
صحيح لا يمسح عليه.
إنما الجورب الذي يمسح عليه هو الذي يمنع الوصف.
يمنع الوصف.
يمنع الوصف.
وصف البشر.
فيبقى
هذا إذن المسح على الجورب في خلاف انت عارف بعض الفقهاء لا يرون المسح على الجورة، حتى شروط الشافعية نفسها تفيد تضييق جدا في هذا الباب، وغيرهم من الملكية يرون
المنع
هو على على الخف فقط. لكن كل ثبت عن أربعة من الصحابة أن النص عنده ضيق، سيما وإن الجورة بالآن بيقوم مقام الخف في كثير من الأحيان، وفي البرد له فوائد كثيرة وفي غيرها، فعندئذ ما نقدرش نجبر الناس أنه يفعل ذلك. بعض العلماء يترك ورعا هذا، لكن لا نتحدث الناس بالورع، إنما نقول الآن أنه يصح أنك تمسح على الجورة ويصح أنك تمسح على الخف، ما في إشكالية في المسح على الخفين وكذلك على الجورة، بس الجورة يكون ساتر لمحل الإيه القدر.
طيب سيدنا، لو 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 يعني كثير أيضا يسأل عن قضية تعدد الجوارب، يعني هو يلبس جوربا فوق آخر فوق آخر.
نعم.
فأيضا تجد بعض الناس يقول لا بد أن تمسح على الأول اللي هو أكثر ملاصقة للقدم.
نعم.
ولا يجوز أن تلبس عليه غيره. طب والله الجو برد.
نعم.
لبس اثنين ولا ثلاثة.
نعم.
هل يمسح عليه أيضا وقع الحكم واحد؟
طبعا سواء لبس خف على خف ده ما يسموه الجرموق.
نعم.
أو لبس شراب على شراب.
أنا حقيقة أنا يعني أنا أطلق بعض الألفاظ التي لا يفهمها.
نعم صحيح. فالخف على الخف أو الجورب الجورب على الجورب، هنا عند العبرة بأن الاثنين دخلوا على طهارة ولا لا. هنرجع للشرط الأول.
نعم.
فلازم إنه هو يكون لبسه على طهارة. فهل هو لبس الشرابين الاثنين ملبوسين على طهارة؟ أيوة. يبقى دام الاثنين ملبوسين على طهارة أصبح يصح أنه يمسح على الأعلى منهما.
نعم.
ما في إشكالية.
ببساطة جدا.
ببساطة شديدة. طيب احتر خلع الجورب الأولاني، الجورب اللي تحت يطلق عليه أنه ملبوس على طهارة ولا مش ملبوس على طهارة؟
ملبوس على طهارة.
ينفع يمسح عليه برضه؟
نعم.
ببساطة شديد. لكن ما ينفعش يلبس التاني بقى على دي مسألة مهمة جدا، يلبس الجورب اللي خلعه تاني على الجورب على ممسوح.
لا يكون بعد
لا أيوة أحسن. يبقى الضابط اللي الإنسان يحطه قدامه انه هو يلبس الجورب على مغسول مش على ممسوح.
نعم.
يبقى كده
بارك الله فيك.
سواء كان جورب التاني او الجورب الاول.
بارك الله فيك. طيب سيدنا، تحدثنا إذن عن اشتراط أن يكون الجورب أو الخف أو نحو ذلك ملبوسا على طهارة مائية.
لا.
تحدثنا أيضا عن قضية أن يكون ساترا للمحل المغسول. يبقى أن نتحدث عن مدة الغسل، وقد أشرت في بداية الحلقة إلى قضية أن هناك مسح يوم واحد للمقيم هناك، المسافر له حكم آخر. فما نعم. قضية
أحسنت. وكذلك من المهم بين في الجورب نفسه إن هو كمان يكون طاهر، ما يكونش مصنوع من شيء نجس.
نعم.
يعني برضو من الحكم الوارد فيه قبل ما نصل إلى المدة إن هو يراعي إن الجورب يكون
طاهرا في نفسه.
طاهرا في نفسه.
حكم الثوب الذي يرتدي.
طاهر في نفسه، ما يكونش مصنوع مثلا من جلد خنزير أو من جلد لم يطبخ أو ما شابه، أو هو يكون متنجس، لازم يكون هو طاهر في نفسه علشان يفعل. فإذا كان متنجس وجب إزالة النجاسة أولا قبل المسح قبل المسح عليه.
طيب.
فده أهم جدا في هذه الجزئية. كذلك
المدة
بقى الآن، فيراعي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
نعم.
فجاء التخفيف، لأن المسافر الأمر فيه أصعب، جاء فيه التخفيف أكثر، فأصبح يجوز للإنسان أنه يمسح على الخفين يوم كامل بليلته
هذا
إذا كان مقيما، وإذا كان مسافرا فيا جاز أن يمسح ثلاثة أيام بلياليه.
حسب الوقت سيدنا من لبس الخف أو الوضوء ولا من أول الانتقال؟
يمسح من أول إيه؟ ببساطة شديدة على الراجح، دي برضو مسألة محل اختلاف، إن هو يمسح عليه يبتدي يحسب المدة من أول مرة بدأ يمسح مش من أول وضوء. يعني بيسموها من أول مسح بعد الحدث.
بعد الحدث. يعني هو مثلا توضأ لصلاة الظهر.
نعم.
وارتدى الجوربين أو الخفين وصلى بهم الظهر، ثم انتقض وضوءه بعد ذلك عند بعد صلاة العصر، يعني صلى العصر بذات الوضوء.
نعم.
ثم انتقض بعد ذلك وصلى المغرب ومسح على الجوربين أو على الخفين. نعم. يبقى العد بالنسبة لهذا الرجل يبدأ من صلاة المغرب.
نعم.
وليس من صلاة الظهر.
نعم.
وليس من صلاة العصر.
نعم.
بل من أول مسح على الخفين أو الجوربين بعد من أول مسح بعد انتقاض وضوء.
نعم.
هذا بالنسبة للمقيم. أما المسافر فقضية له تكون نعم. أوسع.
نعم.
ثلاثة أيام
بليالي ويبتدئ من نفس الوقت
نعم. طيب هنا تأتي مسألة هامة جدا أيضا يحسن التنبيه عليه ألا وهي إذا أقام المسافر
نعم.
رجل سافر فقضى أول يوم وهو في سفر ثم عاد إلى محله في اليوم الثالث هل بمجرد وصوله يكون وضوء منتقض
نعم
ويلزمه أن يخلع الخفين ولا بعد أول انتقاض يتوضأ
نعم هو طبعا يعني هو كان مسافرا ثم وصل إلى محل الإقامة ثم رجع مرة أخرى
نعم.
هذا يعني الحنابلة والشافعية عندهم تأصيل في من أنت عارف فائدة أصول الفقه
نعم.
يرون يقول العبادة الوحيدة إذا اجتمع فيها حضر وسفر غرب جانب الحضر
نعم.
ده قول مطلق عندهم مطلقا
نعم.
فعندئذ عندهم بينظروا إلى مسألة إيه أين متى بدأ المسح بدأت المسح وانت مسافر ولا بدأت المسح وانت مقيم فإذا بدأت المسح في حال الإقامة فعندئذ تغليب حال الإيه
حال الإقامة
حال الإقامة بدأت المسح في حال السفر تغليب حال
السفر
الأقرب أن هذا ليس على إطلاقه إن كان هو بيعمل في بعض الأشياء إنما ينظر إلى حاله الآن هو اسمه مسافر ولا مقيم
هو أصبح مقيم كان مسافرا
كان مسافرا وأصبح مقيما عندئذ له من بعد وصوله في الإقامة أن يأخذ رخصة المقيم فقط
نعم
بس
السؤال أيضا سيدنا يعني وهذا هو المقصود من السؤال هو وصل
نعم.
فانتقض وضوءه لا يجوز أن يمسح عليه بعد ذلك لأنه مدته
انقضت
وضوءه نعم. صحيح
نعم.
يعني مسح قبل أن يدخل إلى بلدي أو يأتيه فوضوءه نعم. صحيح
وضوءه صحيح ويصلي
بما شاء
نعم.
فإذا انتقض وضوءه لا يمسح عليه إلا إذا خلعه وتوضأ
نعم لأن المدة انتبهت أكثر
من يوم
نعم.
وليلة
نعم.
وهو أصبح مقيم فلا يدخل في الثلاث ليالي
نعم.
ثلاث أيام بليالي
نعم.
بارك الله فيكم طيب سيدنا يعني نظرا لضيق الوقت وأنا أريد أن أستوعب مسألة المسح على الخفين مع كثرة الفروع فيه فأنا أود أن أسأل أيضا عن جزئية هامة جدا تتعلق بالمسح على الخفين ألا وهي مسألة أن الرجل إذا مسح على خفيه ثم بدر له أن يخلعهما فخلعهما من غير حدث يعني خلع خفين أو جوربين من غير حدث ثم بدأ له أن يلبسهما مرة ثانية
نعم
فما حكم المسح عليهما
نعم إذا خلع الخفين بطل المسح
نعم.
ما يصح له أن يمسح عليه أن يلبسها مرة ثانية ويمسح إذا أراد أن يمسح عليهما مرة أخرى ينبغي أن يتوضأ ويغسل رجليه وضوءا كاملا ثم يلبسهما على طهارة لأن الضابط كما ذكرنا أنه يلبس الجورب على مغسول ان تكون القدم مغسول طب هو لما كان لبس الخفين ومسح عليهم خلاص وضوء صحيح طب لما خلع الخفين وجي يلبسهم تاني لبسها على رجل مغسوله ولا كانت ممسوحه
ممسوحه
على قدم ممسوحه
طب وضوءه صحيح في هذه الحاله
في خلاف وسيرجح للصحه
يعني يبقى وضوء مستمر
ايوه وضوء مستمر
كالذي مسح على راسه حلقه شعر
نعم
هذه مساله اشكاليه كبيره
نعم.
جدا
صحيح.
لك هو مسح الخفين وقلعهم كيف نعم. يكون وضوء صحيح
نعم.
والله مسح على راسه
صحيح.
ثم حلق
نعم.
هل الحلق مبطل للوضوء
لا طبعا
يعني
نص على الامام البخاري لقول بعض الناس يعني. صحيح يعني
رحمه الله ورضي عنه وعن ائمتنا الكبار الاعلى فهنا اذا سيدنا يعني ايضا وهذه من المسائل المهمة جدا لإخواننا ولآبائنا الذين يعني نود أن ننبههم في هذه الدقائق القليلة جدا المتبقية إلى أن ديننا دين يسر
نعم.
وأنك لا حرج عليك أن تتعبد لله عز وجل بما أحله الله لك وبما ترخص به عليك
نعم.
وأنا لا أعلم حقيقة درجة صحة قول عمر رضي الله عنه إن الله تصدق عليكم بذي رخص وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما
نعم.
تؤتى عزائمه أو
نعم.
فرائضه فعلى كل سيدنا يعني فيما يتعلق بمسألة المسح على الخفين أن المسلم لا يجوز له أن يشق على نفسه وأن المشقة ليست مقصودة في العبادة ما يفعل الله بعذابكم
نعم.
وإنما التيسير بابه مفتوح وممدوح
نعم.
في أغلب الأحيان كهذا نعم. الباب طيب هل هناك سيدنا بعض الفروع التي تود أن تشير إليها في قضية المسح على الخفين نظرا لأن الوقت قد انتهى وليس بيننا إلا دقائق قليلة جدا؟
نعم
طبعا. إذا أردت أن تضيف شيئا نعم. في بعض الفروع.
بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لمسألة اللبس الخفين كما ذكرنا أن هو يكون الخف طاهر ملبوس على طهارة كاملة، هو نفسه مراعي لمسألة المدة، فمراعاة هذه الأشياء كلها ينبغي أن يرعى أن أمر واجب، يعني ما ينفعش يقصف واحدة منهم لأن بعض الناس ما بيرعيش ده. ثانيا مسألة إزاي يمسح الخفين، ودي مسألة بعض الناس بيصعب عليه الأخذ بالرخصة. الأخذ يعني دي رخصة، يعني إيه مسح؟ في فرق بين المسح والغسل. بعض الناس لما يجي يمسح على الجراب او على الخفين بتلاقيه يغسله، ما هو الغسل معناه انك تجيب شوية مية وتحطها على الخف كده، ده اسمه غسل. الغسل اسالة الماء. هو ربنا قال مسح ولا غسل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال مسح ولا غسل؟ قال زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. فمسح يعني ايه مسح؟ يعني اليد مبللة فقط، اليد تكون مبللة. فالمطلوب ان كيفية المسح، اولا لا يصح المسح الا على ظاهر الخفين، ده قول علي رضي الله عنه، وكان الدين بالرأي لكان المسح على اسفل الخف او لمسح على. وقال في الحديث الاخر رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفين. طيب امسح ازاي؟ ببساطة شديدة عشان تنطورات كل ما يطلق عليه اسم مسح. هل الاثنين مع بعض ولا اليمنى الاول من اليسرى؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، عشان دي كلها فيها اقوال. فيبقى اراعي كيفية المسح ان انا ابلل القدم فقط، خصوصا بقى في الجورب، لانه لو خد كف مية حطها على الجورب الجورب مبلول مبلول الان يلبسه في حذاء في شابه، يبقى اذا يضر به ويضر بالمصلين رائحة الى غير ذلك.
نعم. اذا يبلل يديه ثم يمسح على ظاهر الخفين وليس على اسفل.
نعم.
الخفين
من اول القدم الى اخر الخف لغايه اول الساق.
يقدم اليمنى على اليسرى وان قرن
مع بعضهما لا بأس، اليمنى الاول ثم اليسرى لا بأس.
الله يفتح عليك فتح العارفين،
صلى الله عليكم
وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
احنا وياك يا رب.
ايها الاحبه الكرام، كان حديثنا في هذه الحلقه الطيبه المباركه في الحديث عن المسح على الخفين، على اعتبار انهما من اهم ابواب الحديث في الطهاره الشرعيه وما يتعلق بالوضوء، وان يسر الله لنا بقاء ولقاء في الحلقه القادمه يكون حديثنا عن الغسل الواجب والأغسال المستحبة. وإلى هذا اللقاء وإلى هذا الوقت استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله